وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تنبيه لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا. في نهاية البحث حول المرة والتكرار، نلخص الكلام قبل أن نذكر هذا التنبيه، أنه صاحب الكفاية اختار في بحث المرة والتكرار أن صيغة الأمر تدل على إيجاد الطبيعة المتعلق بها الأمر بلا دلالة على المرة ولا على التكرار، وإنما يحدد مقام الامتثال إما العقل وإما قرينة شرعية تدل على المرة أو تدل على التكرار. لذلك ناقش القول القائل بأن صيغة الأمر تدل على المرة، وكذلك القول بأن صيغة الأمر تدل على التكرار. في نهاية البحث يذكر تنبيها، حاصل كلامه في التنبيه أنه نحن كيف نطالع التكرار في مقام الامتثال. مرة نحن مقصودنا من التكرار تكرار الامتثال، بلا شك أن تكرار الامتثال أمر باطل، لأن الامتثال بعد الامتثال بمنزلة العدم. إذا حصل غرض المولى بالإتيان الأول أو الفرد الأول أو الدفعة الأولى تحقق الامتثال، والامتثال من مسقطات التكليف، لذلك لا معنى للتكرار. فإذن الذي يقول بالمر بالتكرار حتما يرى أن الفرد الأول أو الدفعة الأولى لم يتحقق به الامتثال، أو أنه تحقق به الامتثال ولكن الشارع لم يكتف بذلك وإنما يريد أكثر من فرد في الامتثال. مثلا على سبيل المثال، إذا أريد نقرب هذه الفكرة، كما في كفارة الجمع، في كفارة الجمع الذي يعتق رقبة امتثل التكليف ولكن في الواقع لم يتم الامتثال لأنه باقي عليها العدل الثاني والعدل الثالث، أن يطعم وأن يصوم. لذلك إذا لم يتم الإطعام ولم يتم الصيام ما تمت الكفارة. وعلى هذا الأساس إذا قلنا بأن التكرار مشروع أو أن الجمل أن صيغة الأمر تدل على التكرار، معناها أنه الشارع لم يف غرضه أو لم يتحقق غرضه بالامتثال الأول. أما إذا كان غرضه حاصلا بالامتثال الأول أصلا غير معقول أن نتحدث عن التكرار، لأن الغرض إذا حصل بالامتثال الأول سقط الأمر، إذن لا أمر حتى يقع امتثال، فالامتثال الثاني أو الثالث أو الرابع عليكم السلام مبني على عدم حصول غرض الشارع. بناء على ذلك في مقام الإثبات كيف نكشف أن الشارع اكتفى بالامتثال الأول، أو نكشف أن الشارع لم يكتف بالامتثال الأول وإنما غرضه لا زال موجود بعد الامتثال الأول ويطلبه ويستدعي غرضه امتثالا ثانيا ثالثا رابعا. صاحب الكفاية يقول بناء على ذي الشيء الذي إحنا ذكرناه واختاريناه من أن صيغة الأمر تدل على طلب الطبيعة، الصيغة بما هي ما لها الدور أصلا في الامتثال ولا في تحقيق غرض المولى. إذن إذا لم نكن هناك أي إطلاق يحدد لنا الموقف أن المولى يكتفي بامتثال واحد أو يكتفي بأكثر امتثال واحد، هنا نرجع للوصول العملية باعتبار أن كلامه ولسانه إما مهمل وإما مجمل. الفرق بين المهمل والمجمل، المجمل مقصود والمهمل غير مقصود، ولكن النتيجة أن كلامه لا يكون ظاهرا لا في الاكتفاء بالمرة ولا في عدم الاكتفاء. فنرجع إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي هو البراءة. ليش؟ لأنه بحسب قانون العقل أول فرد أو أول دفعة يعد امتثالا، نشك بعد ذلك هل أن التكليف باقي أم لا، نجري البراءة لأنه شك في أصل التكليف. وبعبارة أخرى قد يقال أن المرجع في الأصل العملي في مقام الإثبات بعد فقدان أي دلالة لفظية هو الاستصحاب. أنا أستصحب بعد الامتثال الأول الامتثال الثاني، يعني أستصحب بقاء التكليف حتى يستدعي امتثالا ثانيا. صاحب الكفاية يقول الاستصحاب هو المرجع هنا. لماذا؟ لأن الاستصحاب لابد فيه إحراز الموضوع وبقاء الموضوع. إحنا إذا كان الشارع غرضه وافيا وحاصلا بالامتثال الأول، إذن الامتثال الثاني يحتاج إلى أمر ثاني فتبدل الموضوع. إذا ما كان الامتثال الأول وافيا بغرضه فيبقى التكليف الأول ونشك في أنه يستدعي امتثالا آخر، نستصحب بقاءه وبقاء امتثاله. لذلك الأمر مردد بين بقاء التكليف وعدم بقاء التكليف، يعني بين تبدل الموضوع وعدم تبدل الموضوع. لذلك المرجع هنا ليس الاستصحاب لعدم إحراز بقاء الموضوع، وإنما المرجع هو البراءة، لأنه بعد الامتثال الأول نشك هل ذمتنا مشغولة بتكليف وامتثال آخر، شك في أصل التكليف، نجري البراءة. هذا بناء على أنه الخطاب الشرعي أو الصيغة لم تكن ظاهرة ولم يكن لها أي إطلاق. أما إذا كان لها إطلاق، الشارع في قوله تعالى أقم الصلاة أو في أحاديث النبوية أو العلوية ورد الخطاب بشكل مطلق، يعني أحرزنا مقدمات الحكمة. مقتضى الإطلاق في صيغة الأمر بدون أي قرينة تدل على المرة وبدون قرينة على التكرار، مقتضى الإطلاق كفاية بالمرة. ليش؟ لأن مقتضى الإطلاق أن المطلوب إيجاد الطبيعة المأمور بها، ووجدت في ضمن الدفعة الأولى إذا فسرنا المرة بالدفعة، أو في ضمن الفرد الأول إذا فسرنا المرة بالفرد. وبعد ذلك هل تجب أو هل يجب إيجاد الطبيعة مرة ثانية؟ مقتضى الإطلاق أنه لا يجب، يعني أنه مقتضى الإطلاق أنه أنت اكتفي بمرة واحدة. وبناء على هذا إذا نرجع إلى إطلاق الصيغة، مو أن إطلاق الصيغة يقتضي الاكتفاء بالمرة، لا، مقصودنا أنه في مقام الامتثال عندما تحقق الامتثال لو كان الشارع يريد بعد الامتثال الأول امتثالا ثاني لكان عليه أن ينصب قرينة نعبر عن هذا الإطلاق بالإطلاق المقامي. يعني مقتضى الإطلاق المقامي للخطاب أنه لو كان مقصوده امتثالا ثانيا وثالثا ورابعا لنصب قرينة على ذلك، والحال أن ظاهر كلامه أنه أراد الطبيعة، وبحسب قانون العقل كل طبيعة توجد في ضمن أول فرد لها، وإذا وجدت حسب القاعدة أنها وافية بغرض المولى، المولى أراد مني أنه أنا يوم الجمعة عند الزوال أصلي بعنوان صلاة الجمعة أو أصلي بعنوان صلاة الظهر، وأنا أوجدت الصلاة في فرد أو في دفعة، وبعد ذلك مقتضى الإطلاق أن أكتفي بهذه الدفعة. نعم إذا قامت قرينة صح ما أكتفي، ولكن يستثنى مورد واحد. لذلك صاحب الكفاية كأنما ما يريد يثبت الإطلاق بنحو الموجب الكلية، يقول إلا إذا أحرزنا أن الغرض ما متحقق كاملا بالامتثال الأول. يعني بعبارة أخرى ما أحرزنا الوفاء عليكم السلام ورحمة الله، شككنا في أن الغرض حاصل بالامتثال الأول أم لا، تفضلوا مولانا أكون مكان. إذا أحرزنا أن الغرض حاصل بالامتثال الأول فهو، أما إذا ما أحرزنا واحتملنا أن الامتثال الأول مو علة تامة لإيفاء الغرض، إذن بناء على ذلك ما يمكن أن نقول مقتضى الإطلاق كفاية المرة. ليش مقتضى الإطلاق كفاية المرة؟ باعتبارنا شك أن الامتثال الأول هل يفي بتمام الغرض أو لا يفي بتمام الغرض. هذا كأنما صاحب الكفار يشير إلى أنه هذا الإطلاق المقامي ما يجري في جميع الموارد، يعني ليس كقاعدة أساسية، وإنما في مقام الذي العاقل يحرز أن غرض المولى بالامتثال الأول تحققه. أما إذا لم يحصل هذا الإحراز ولم يحصل هذا اليقين محتمل أن المولى يريد من مثلا باب المثال إطعام الفقير في كل يوم مرتين. من يقول أن المولى يكتفي بإطعام مرة واحدة؟ خصوصا أن وجبات الإطعام حسب العرف هي ثلاثة، فالمولى قال له أطعم الفقير في هذا اليوم. يشك العبد أو المخاطب بهذا التكليف أن يطعمه في الصباح فقط أو يجب عليه الإطعام في الظهر وأيضا في العشاء. خب، إذا أطعم في الصباح يقال أطعمه، ولكن لعل الغرض المولى ما حتحقق، هنا مورد الإشكال. هنا الإطلاق ما يتم، أن نقول مقتضى الإطلاق كفايته مرتين. أما مرة المولى يقول صلى عند الزوال، ونحن نقول مقتضى إطلاق الصلاة أنه صلاة الظهر ما يتعدد، لأن صلاة الظهر إذا صليتها بشرائطها وأجزائها وفت بغرض المولى، فيسقط الأمر، لأن المولى لا يريد أكثر من صلاة ظهرين بمقتضى إطلاق الصيغة. لذلك صاحب الكفاية ذكر هذا الاستثناء بالأخير، يعني الإطلاق المقامي الكاشف عن كفاية مرة هذا ليس بسهولة إثباته في مقام الإثبات، قد هناك يكون الشك، مثل قضية الإطعام. قال لعبده أو لولده الأب أطعم الفقير هذا اليوم، هنا احتمالان أكو، يطعم مرة واحدة ويكتفي، أو لا يطعم ثلاث مرات لأن الإطعام في كل يوم يتعدد إلى ثلاثة أفراد أو إلى ثلاثة دفعات، صباحا وزوالا وعشاء. إذن لازم كلام صاحب الكفاية أن الإطلاق المقامي الذي يقتضي كفاية المرة ليس أمرا كقاعدة عامة في جميع الموارد، لأنه مبتني على مقدمة، وهي أن الامتثال الأول يكون وافيا بتمام غرض المولى. على حد تعبير صاحب الكفاية يكون الامتثال الأول علة تامة لسقوط الأمر. إذا كان الامتثال الأول بحسب نظر العقل أو بحسب فهمنا من الأدلة هو العلة التامة لغرض المولى، نعم مقتضى الإطلاق الكفاية بالمرة. ينتهي الكلام في بحث الإثباتي. تنبيه: لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال. خب، بناء على القول بالمرة، طبعا هذا مو مختار صاحب الكفاية، مختار البعض، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا، على أن يكون ثانيا أيضا به الامتثال، يعني على أن يكون الإتيان ثانيا به، يعني يتحقق بهذا الإتيان الامتثال، فإنه من الامتثال بعد الامتثال الممتنع عقلا، لأنه سالب انتفاء الموضوع. إذا قلنا بالمرة واضح هذا مسلم، بس ولكن هذا شنو؟ من باب المقدمة، يريد يقول أن احنا في مقام الإثبات شنو نسوي؟ البحث الذي تقدم كله كان في بحثا ثبوتيا، أن صيغة الأمر تدل على المرة وعلى التكرار. هسه احنا في مقام العمل شنو نسوي؟ نكتفي بالمرة أو ما نكتفي؟ صاحب الكفاية يقول إذا أنت تلتزم بأن صيغة الأمر ظاهرة في المرة، خب مفروض تكتفي بواحد. ليش؟ لأن الثاني يكون امتثالا عقيب الامتثال، وهذا ممتنع. ولكن على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار. زين، في مقام العمل والفتوى الفقيه شي يقول الذي يكون مثل صاحب الكفاية رأيه، وهو يرى أن المتعلق الصيغة فقط طلب الإيجاد وإيجاد الطبيعة فقط. فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، بل كان إطلاق الصيغة في مقام الإهمال أو الإجمال. في مقام الإهمال أو الإجمال، شنو الفرق بين الإهمال والإجمال؟ قيل أن المراد من الإهمال يعني ما كان مقصودا، والمراد من الإجمال ما لم يكن مقصودا. يعني بعبارة أخرى، الإجمال يرجع إلى المكلف، والإهمال يرجع إلى المقنن والمشرع. الشارع هو أهمله عمدا لمصلحة، أو أنه مجمل لأنه لفقدان النص أو لتعارض النصوص أو مثلا لتردد المفهوم النص بين معنيين أو بين احتمالين. هذا يرجع إلى شنو؟ إلى المكلف. فالمرجع هو الأصل. زين، شنو المرجع هنا؟ الأصل براءة والاستصحاب ذكرنا يحتمل أن يكون البراءة ويحتمل أن يكون الاستصحاب. صاحب الكفاية بعد جعله على البداء قال قطعا المرجع هنا البراءة لأن الاستصحاب فيها إشكال وتبدل الموضوع. وإما انتهينا من الأصل نجي إلى الإطلاق. وإما أن يكون إطلاق الصيغة في ذاك المقام يعني في مقام البيان فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال. خب لا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال هذا واضح، وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها. يعني شنو؟ يعني يحتاج إلى امتثال ثاني، فإن لازم إطلاق الصيغة إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة. يعني هذا محتمل، يعني هذا كأنما صاحب الكفاية يشكل على نفسه. طبعا ما جاوبنا الآن، جواب راح يأتي بيناه أن مقتضى إطلاق الصيغة هو الكفاية المرة. يقول قد واحد يشكل علينا أنتم تقولون بأن متعلق الصيغة الطبيعة المأمور بها، هاي الطبيعة المأمور بها لماذا تقولون نكتفي بمرة؟ قم نأتي بها 10 مرات لأن الطبيعة توجد في ضمن أكثر من فرد واحد، لماذا نحصرها في الفرد الأول؟ والتحقيق هذا الجواب عن الإشكال، والتحقيق إن قضية الإطلاق يعني إن مقتضى الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها أي بالطبيعة مرة في ضمن فرد أو أفراد. ليش قال مرة في ضمن فرد أو أفراد؟ في قبال تفسير المرة يعني مقصودة من هذه العبارة بناء على ما هو المتبادر في الذهن أن المراد من المرة دفعة ودفعات. إذا صار المراد من المرة دفعة ودفعات أنت تقدر تعتق 3 عبيد دفعة واحدة. إذن أعتقت 3 عبيد دفعة واحدة ولكن في الواقع هم 3 أفراد. إذن لا فرق سواء يكون المرة متمثلة بفرد واحد تعتق عبدا واحدا أو أن المرة متمثلة بأفراد، لأن المراد من المرة مو الأفراد والفرد وإنما المراد من المرة الدفع والدفعات، فتعتق 3 في صيغة 1 أعتقت هؤلاء 3 في وجه الله أو أنتم أحرار في وجه الله في ضمن فرد أو أفراد بين قوسين بناء على تفسير المرة بالدفعة، فيكون إيجادها في ضمنها في ضمن الأفراد نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد. بناء على مقتضى الإطلاق لا يجوز الإتيان بالطبيعة مرة ومرات، فإنه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر. هذا الذي ركزنا عليه في مقام الإثبات، هذا نعبر عنه بالإطلاق المقامي كأنما. فيما إذا كان الامتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى، هذا شروعا في الاستثناء، إذا لم نحرز أن الامتثال الأول علة تامة لوفاء بالغرض، إذا لم نحرز ذلك نعم الإطلاق لا يتم. أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحد مثل ما ذكرنا يطعم في الصباح وفي الظهر بعد ذلك المولى يقول أطعمت فقيرا، يعني الصباح بوحده ليس امتثالا وإطعام في الظهر ليس امتثالا، كلاهما معا امتثال لما عرفته من حصول الموافقة بإتيانها أي بإتيان الطبيعة وسقوط الغرض معها أي مع إتيان الطبيعة وسقوط الأمر بسقوطه أي بسقوط الغرض الحاصل من الطبيعة أي الامتثال، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. واضح إذا أحرزنا ذلك هذا مسلم أن الامتثال الأول أو الامتثالان معا مثلا الإطعام في الصباح والإطعام في الزوال بعد إذا أحرزنا ذلك بعد الإطعام في العشاء بعد ماكو، بل بالعكس نعلق على ذلك نقول إطعام في العشاء مكروه والشارع لا يأمرنا بالمكروه، هذا الفقير كن ينام جوعان أي ولكن الجماعة يأكلون تمن دجاج بالليل أي فلا يبقى مجال الامتثال أصلا، وإذا يطلع العذر يصير عذر. وأما إذا لم يكن الامتثال هذا بس بشرط أنه في الإفطار في الصباح وفي الفطور يطي باكه حتى هذا بعد ما يحتاج إلى العشاء يطبق عليه قانون الكراهة. وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي بالماء ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبل الامتثال الأول على ما يأتي بيانه في الإجزاء. زين، شوفوا هذا المثال ذكره صاحب الكفاية، هذا المثال قد يرمز إلى نقطة، وهي شنو؟ أنه كيف نحن في مقام الامتثال نكشف أن الامتثال الأول يفي بالغرض أو لا يفي. في هذا المثال العرفي واضح، لأن الغرض من طلب الماء كان أن المولى يشرب، ما شرب، ما حصل الغرض، واضح. أو كان غرضه التوضؤ، ما توضأ. ولكن في العبادات والتعبديات احنا كيف نكشف أن المولى غرضه من وراء الصلاة الأولى لم يحصل؟ زين، فإذا صار هذا حوالة على الأمر المجهول، يعني هذا في الأوامر العرفية هذا التفصيل ممكن أن نفصل بين أن الامتثال الأول علة تامة لحصول الغرض، وبين أن لا يكون، باعتبار شنو؟ باعتبار أن الغرض في الأوامر العرفية مكشوف عندنا، أما في الأغراض الشرعية الغرض أي المصالح والمفاسد الواقعية، وتسعة وتسعين ونص بالمئة من المصالح والمفاسد الأحكام الشرعية ما نعلمها. هذا شلون احنا نعرف أنه الغرض يحصل وما يحصل؟ لماذا الله تعالى أمرني بالصلاة عند الظهر 4 ركعات؟ ليش ما سوى 3 ركعات؟ إيه؟ الغرض مو معلوم. ليش الصلاة الصبح مع أن وقتها أفضل من وقت صلاة الظهر وصلاة العشاء والمغرب، باعتبار أنها بين طلوعين ويفتح أبواب الرزق وأبواب المغفرة والملائكة ينادون يا عبيد الله ارجعوا إلى الله، مع ذلك صلاة ركعتين مختصرة، هذا مفروض يصير 4، والظهر في حر الصيف كن يصير ركعتين. إيه؟ لا، هذا إشكال وارد بس ما ندري، لا واقعا خصوصا ذاك الوقت في أرض الحجاز الناس ذاك الوقت نفط ما كان موجود، ما يما أحد ما يحصل، هذا يصلي 4 ركعات عند الزوال على الحجارة الحارة والحصى الحارة والرمل الحار في مكة ومدينة، هذا شلون يتحمل؟ أما في الصباح يصلي ركعتين، يعني إذا يمشي على الموازين العرفية والعقلائية إشكالات كثيرة أكو، ليش فلان شيء صار حرام وليش فلان شيء صار حلال؟ ليش ما أدري كذا؟ أمس واحد يقول ليش مثلا فلان فعل إذا الزوجة تسوي حلال أما إذا غير الزوجة تسوي حرام، إذا الزوج يسوي حلال إذا غير الزوج يسوي حرام، شنو الفرق بينهما؟ فإذا لا الكلام شنو؟ الأغراض والمصالح والمفاسد مو مكشوفة عندنا قطعا، والأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله لم يبينوها، هذا شيء مسلم عندنا. طبعا أكو في بعض الروايات مثل الشيخ الصدوق رحمة الله عليه جاب كتاب علل الشرائع على أساس يبين بعض الفلسفة الأحكام أو بعض العلل وبعض الأغراض، ولكن أكثر رواياتها لعل 80% من روايات علل الشرائع ضعيفة من حيث السند، ما يمكن الاعتماد عليها، لذلك المصالح والمفاسد الواقعية مجهولة عندنا بشكل عام. ما دام هي مجهولة كيف نحن في مقام التفصيل نفصل بين الامتثال الذي يفي بالغرض؟ الغرض ما ندري شنو. ما أكثر الناس يصلون وصلاتهم لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ زين، إذا الغرض من الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر، شوان النهي عن الفحشاء والمنكر؟ لذلك صاحب الكفاية جاب مثال عرفي، في الأوامر العرفية المسألة واضحة، المولى أمرني أن أشتري شيئا من السوق، هو واضح غرضه أن يوصل إلى المشترى، إذا ما حصلت ليش مشترى بلا شك الغرض ما حاصل. مثلا رحت أشتري له جهاز، جبت له الجهاز قال هذا صيني ما يفيد أنا أريد واحد أمريكي، هذا الغرض ما حصل. أما في الله تعالى وأحكامه شلون الغرض ما حصل بالامتثال الأول؟ لذلك أكو قاعدة، وهي أنه القاعدة الأولية بحسب حكم العاقل أن الخطاب الشرعي، هاي قاعدة مهمة في الإجابة عن هذا الإشكال، أنه أن الخطاب الشرعي عندما يتوجه إلى تكليف وإلى فعل من أفعال العباد إذا كان الفعل جامعا لجميع الأجزاء والشرائط العقل يحكم بوفاء بالغرض، إلا إذا الشارع أو الحاكم هو نفسه يصرح بأن هذا التكليف ناقص وامتثاله ناقص. لذلك هذا الذي ذكره صاحب الكفاية أول إشكال يرد عليه أن هذا في الأوامر العرفية مو في الأوامر الشرعية، لأن هذه القاعدة موجودة. يعني أنت عندما يتوجه إليك خطاب الصلاة أو خطاب الصوم وترجع تجمع الآيات والروايات التي تفسر شرائط وجميع أجزاء الصوم والصلاة حسب القاعدة، عندما تأتي بالصوم بتمام الأجزاء والشرائط هذا وافي بتمام الغرض، خلافه يحتاج إلى دليل. زين، لماذا طرحه صاحب الكفاية هنا؟ ما ملتفت إلى هذه القاعدة؟ وليش جاب المثال العرفي؟ ارجعوا إلى الحواشي الكفاية، شوفوا أكو واحد يجاوب عن هذه الشبهة، أصلا الشبهة مو مطروحة من الأساس. جوابه في آخر كلامه يقول على ما يأتي بيانه في الإجزاء. هذا يطرح في بحث الإجزاء، وين؟ في الحكم الظاهري بدلا عن الحكم الواقعي، في الحكم الاضطراري بدلا عن الحكم الاختياري، لأن هاي القاعدة صحيحة، ولكن الكلام هل التكليف الاضطراري يفي بتمام الغرض من التكليف الواقعي والاختياري؟ الصلاة مع التيمم هل تكفي مع الصلاة أو تكفي عن الصلاة مع الوضوء؟ هذا يجي محل البحث. والثاني الحكم الظاهري، الحكم الظاهري مهما بلغ بناء على مسلك الحق عند الإمامية نحن نعتقد بمسلك التخطئة، وأن الحكم الظاهري ليس هو حكم واقعي، وإنما هو في طول الحكم الواقعي، إن صادف الواقعي فواقعي، إن لم يصادف الواقعي فهو حكم ظاهري لمصلحة الأهم. على حسب التفاسير الموجودة في تفسير الحكم الظاهري، مسلك المحقق النايني ومسلك المحقق الإصفهاني والعراقي والشهيد الصدر وغيرهم، على تحال الحكم الظاهري واحد من فقهائنا ومحققينا لا يصرح أنه حكم واقعي، وإلا استلزم التصويب المطلق وهو باطل مثل ما يقول الأشاعرة. وإذن هذا الحكم الظاهري بلا شك أدون من الحكم الواقعي. أنا صليت 20 سنة اجتهادا أو تقليدا صلاة الجمعة، بعد 20 سنة صرت أنا مجتهد، عرفت أن المجتهد كنت أقلده كان مشتبه. زين، هذا الحكم الظاهري يكفي عن الحكم الواقعي؟ يا عيد صلاة الظهر 20 سنة بلاوي هذه، شلون واحد شو يسوي؟ شلون يحلها؟ هنا يجي قاعدة الإجزاء. لذلك يصير بحث أن الامتثال الظاهري أو الامتثال الاضطراري هل يفي بتمام الغرض أو لا يفي؟ إذا يفي بتمام الغرض نقول بالإجزاء، إذا لا يفي بتمام الغرض نقول بعدم الإجزاء. لذلك الامتثال الثاني امتثال، ولكن امتثال الأول نوعيته وكيفيته يختلف عن امتثال الثاني. امتثال الأول ظاهري، امتثال الثاني واقعي، امتثال الأول اضطراري، الامتثال الثاني اختياري. إذن هاي القاعدة التي بداية البحث طرحناها، الامتثال عقيب الامتثال ممتنع عقلا، هاي وين تجري؟ إذا اتحد الامتثالان في الكيفية مو إذا اختلفا. يعني الامتثال الثاني إذا كان اختياريا الأول ام اختياري، إذا كان الثاني اضطراريا الأول ام اضطراري، إذا كان الأول ظاهريا الثاني ام ظاهري. أما إذا كان بينهما اختلاف هذا بعد خارج عن هذه القاعدة. لذلك مثلا جمع من الناس كان يقلدون السيد الخوي رحمة الله عليه مثلا في أجزاء غسل يوم الجمعة عن الوضوء، بعد ذلك رأي السيد تغير، أو أنه بعد وفاة السيد رجع إلى مجتهد آخر يقول بعدم الإجزاء. شو يسوي هنا؟ هذا يصير امتثال بعد الامتثال. هل يعيد الصلوات التي صلاها مع غسل يوم الجمعة أو لا؟ هذا الذي يجي البحث، أن الامتثال الأول لم نحرص فيه الوفاء بتمام الغرض، لذلك نقول لابد من الامتثال الثاني. فإذن هذا البحث إلى واقعية في الشريعة مع جهلنا للمصالح والمفاسد الواقعية. اي بس ولكن المشكلة انه هو لانه شكنا وين، ولكن ظاهريين من طريقين. مع ذلك صح الامتثال الثاني والامتثال الاول كلاهما حكم ظاهري، بس ولكن هذا مع حجة وذاك مع حجة ثانية. اذا هنا الامتثال الثاني هل هو مشروع ام لا؟ اذا قلنا بقاعة الاجزاء سيد الخوي مثلا سيد السيستاني وكذلك كثير من المحققين يعتقدون بقاعدة عدم الاجزاء، اصلا هي قاعدة عدم الاجزاء. ان شاء الله البحث الاتي راح نبحث عن الاجزاء بشكل تفصيلي ونتوقف فيه اكثر مما توقفنا في الابحاث السابقة لاهمية هذا البحث، ان قاعدة عدم الاجزاء في الاحكام الظاهرية والاضطرارية هذا قاعدة مشهورة وهناك رأي بالاجزاء. وبناء على ذلك مقتضى القاعدة لماذا نقول بعدم الإجزاء؟ لأنه لم نحرز امتثال الأول يكون وافيا بتمام الغرار. المبحث التاسع نبقى والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. نعم.